بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق معنا في المجلس الماضي الحديث عن ركن الإيمان بالله وعن ركن الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا أنه يجب على المسلم المؤمن باليوم الآخر أن يؤمن بكل ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر من الغيب الذي أخبرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتضمن الإيمان بكل ما يكون للإنسان منذ خروج روحه وإلى أن يقضي الله بين العباد ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فكل ما يقع في هذه الفترة من حياة البرزخ وما يتبعها من البعث والجزاء والحساب وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل ذلك مما يجب على المسلم أن يعتقده وأن يؤمن به. ومسائل الإيمان باليوم الآخر وإن كان فيها شيء من الطول، إلا أنها واضحة إن شاء الله وبينة، يقرأها المسلم ويعتقدها وفق ما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع إيمان المسلم بالأمور التي أخبرنا الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام بما يتعلق باليوم الآخر، يجب أن يكون إيمانه وفق إيمان السلف ووفق فهم السلف لنصوص الشريعة، فيؤمن بالشفاعة ويؤمن بوزن الأعمال وبالميزان، ويؤمن بتطاير الصحف، ويؤمن بالحشر والحساب والجزاء، كل ذلك وفق فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في هذا الوقت عن الإيمان باليوم الآخر. وحديثنا في هذا الدرس إن شاء الله عن الإيمان بالقدر، وسينتظم الكلام في 10 مسائل. المسألة الأولى في أهمية الإيمان بالقدر، والثانية في أدلة الإيمان بالقدر، والثالثة في معنى القدر، والرابعة في واجبنا في باب القدر، والخامسة في معنى الإيمان بالقدر، ثم المسائل التي تليها أدلة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ونختم بحديث يتعلق بهذه المراتب الأربع. أول مسألة أهمية الإيمان بالقدر. قال العلماء: الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة، وقد سبق معنا دليل ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، فقال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهو ركن من أركان الإيمان. ولا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. يقول الوليد ابن عبادة ابن الصامت: دخلت على عبادة رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت له: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال رضي الله عنه: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فقلت له: يا أبتاه، كيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ فقال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال له: كيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ففي هذا الأثر الذي جاء عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة ابن الصامت أحد النقباء وأحد سادات الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، ما يبين لكل مسلم ومسلمة أهمية الإيمان بالقضاء والقدر. فإنه يقول: لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هي وصية يوصي بها عبادة رضي الله عنه وأرضاه ابنه وهو في آخر عهده بهذه الدار، يعلمه العقيدة الصحيحة ويعلمه العلم النافع، وهذا الابن البار يلتمس من أبيه في هذه اللحظات أن ينفعه بالعلم الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتبين بهذا لنا أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، ويتلخص ذلك في أمرين: الأمر الأول أنه من أصول الإيمان الستة، والأمر الثاني أنه لا يتم إيمان أحد إلا بالإيمان بالقدر. المسألة الثانية أدلة الإيمان بالقدر. أدلة الإيمان بالقدر في الكتاب والسنة كثيرة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فدلت هذه الآية أن كل شيء خلقه الله سبحانه فهو مقدر ومكتوب. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فدلت هذه الآية على مثل ما دلت عليه الآية السابقة من أن الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات وجعل لها تقديرا. ومن أدلة السنة ما جاء في صحيح مسلم عن طاووس ابن كيسان رحمه الله أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. الصحابة قالوا بمثل ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز، إذا عجز الإنسان عن شيء فلم يعمله ولم يأتيه فإنه مقدر، وحتى الكيس وهو ضد العجز الذي هو الحزم والعمل والسعي، كل ذلك مقدر. فما من حركة وما من سكنة وما من شيء في هذا الكون إلا بقدر الله. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مذهب السلف قاطبة، أي كلهم، أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال الله سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فدلت هذه الآيات والأدلة أختي المسلمة على إثبات القدر، وأنه ما من شيء إلا وهو مقدر بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة أكثر من ذلك، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. المسألة الثالثة في معنى القدر. يقول العلماء: القدر هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. الأشياء التي يقدرها ربنا سبحانه هي القدر. ما يقدره الله، يعني ما يكتبه ويشاؤه مما يقع في هذا الكون، هو القدر، وهو واضح. ويفسره الحافظ ابن حجر رحمه الله فيقول: المراد به أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. إذن المراد بكلمة القدر هي الأشياء التي قدرها الله سبحانه، ومعنى قدرها أي كتبها وعلم حصولها ثم أوجدها وفق علمه سبحانه. فكل شيء يحدث في هذا الكون إنما يحدث عن علم الله وعن قدرته وإرادته. وهذا التفسير للقدر، قال الحافظ ابن حجر، هو الذي كان السلف من الصحابة والتابعين عليه، أي هو الذي فسروه به. وهذا الأمر واضح عند الناس. لو قلت لأحد: إيش القدر؟ يقول لك: الذي يقدره الله والذي يكتبه الله، هذا هو القدر. وهذا التفسير هو الصحيح، أنه تقدير الله تعالى للكائنات، وتقديره يعني كتابته لها وخلقه لها، كما سيأتي إن شاء الله في مراتب الإيمان بالقدر. أما المسألة الرابعة فهي واجبنا في باب القدر، أي ما هو الشيء الذي يجعل المسلم على أكمل حال في باب الإيمان والقدر. العلماء يقولون: الواجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرعه وأمره ونهيه، وأن يعمل على ضوء ذلك. وتفسير هذا الكلام أنك لو نظرت إلى حال أي إنسان ممن هو على الفطرة التي ليس فيها غبش ولم تلوث ببدع ونحوها، كيف يسير في هذه الحياة؟ هو يسير كالتالي: إذا سألته يقول: أنا أؤمن بالقضاء والقدر، فأي شيء يكتبه الله عز وجل علي أنا راض به. هكذا كثير من الناس يقولون وهم على الفطرة. ثم هم ماذا يفعلون في باب الدنيا؟ يجتهدون ويعملون الأعمال التي يقتاتون منها والتي تنفعهم. في باب الآخرة يجتهد في أعمال الطاعة والبر والصلاح. ثم مع ذلك إذا وقع في معصية يستغفر الله، مع أنه يعلم أن كل شيء حصل بقضاء الله وقدره. وإذا أصابته مصيبة في دنياه فإنه يقول: قدر الله ما شاء فعل. هذا الذي يعمله هذا الإنسان صاحب الفطرة السليمة هو الإيمان الصحيح بالقدر. فالإيمان بالقدر لا يحتاج إلى تكلف المتكلفين، ولا يحتاج إلى تنطع المتنطعين، فالإنسان إذا سار في حياته على هذا الباب يؤمن بما قدره الله وكتبه، إن أصابه نعمة في آخرته يعني أصبح من المصلين الصائمين وفقه الله لطلب العلم، يعلم أن هذا من توفيق الله له، وإن حصل له تقصير في باب الطاعة فإنه يتوب ويستغفر. وإذا اجتهد في أمر الدنيا فحصل له خير ونعمة نزلت به حمد الله عليها، وإذا لم يحصل له النعمة التي يسعى لأجلها فقل رزقه أو لم يرزق الولد أو لم تأته نعمة من النعم أرادها، فإنه يقول قدر الله ما شاء فعل، ويؤمن بحكمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. هذا هو الاعتقاد. متى يحصل الغلط؟ يحصل الغلط حينما يبدأ الإنسان يفتش ويتساءل ويقول لماذا ربنا سبحانه لم يفعل كذا، ولماذا ربنا سبحانه لم يقدر كذا، ليش ربنا ما هدى فلان، ولماذا أضل الله فلانا، ويقول أيضا لماذا لم يرزقني الله مثل ما رزق فلان، ولماذا أنا أعمل أكثر من غيري وأرزق أقل مما رزق به غيري. هذا التفتيشات وهذه الأسئلة تحوم حول القدر وحول ما قدره الله. هذه الأمور تفسد على المسلم عقيدته الصحيحة بالإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا يقول الآجري رحمه الله وهو من أئمة السنة: لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ولا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. إذن إذا بدأ الإنسان التفتيش عن بعض الأمور وكان تفتيشه عن جهل وعدم علم أوصله ذلك إلى الاعتراض على قضاء الله وقدره، وإلى أن يظن بالله سبحانه ظن السوء. فالواجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر كما أمر الله، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ما يحصل شيء في الكون إلا بتقديره، وهذا الإيمان لا يمنعنا أن نجتهد في طاعة الله وفي السعي للآخرة، ولا يمنعنا أن نجتهد ونجد في باب الدنيا فنسعى ونكسب مما أمرنا الله عز وجل به. فإن وفقنا حمدنا الله، وإن وقعنا في زلل أو خطأ استغفرنا الله سبحانه وتعالى. من فعل ذلك فقد تحصل عنده ما يجب عليه تجاه هذا الركن العظيم من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان. يوضح ذلك المسألة الخامسة وهي معنى الإيمان بالقدر. فكلام العلماء في معنى الإيمان بالقدر يوضح للمسلم ما يجب عليه تجاه هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. يقول العلماء: الإيمان بالقدر له أربعة مراتب، والإيمان بالقدر معناه أن نؤمن بهذه المراتب الأربعة. فإذا قال إنسان أنا أؤمن بالقضاء والقدر فمعناه أنه يؤمن بأربعة أشياء. ما هي الأربعة الأشياء؟ هي الأربعة المراتب التي يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي أن يؤمن بأن الله سبحانه يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، وأي مؤمن على الفطرة السليمة هو يعرف هذا، لأن الله سبحانه يقول عالم الغيب والشهادة، يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من ذلك، ويعلم الشهادة الشيء الواضح الحاضر، ويقول سبحانه وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول جل وعلا: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالإيمان بالقدر معناه أن نؤمن بأن الله سبحانه علم كل شيء، يعلم ما كان في الزمن الماضي، ويعلم ما هو كائن الآن، ويعلم سبحانه ما سيكون مستقبلا، ويعلم سبحانه آجال العباد وأرزاقهم وأحوالهم، ويعلم حركاتهم وسكناتهم، ويعلم من منهم شقي ومن منهم سعيد، لأنه العليم الخبير، ولأنه السميع البصير سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر يقتضي أن يؤمن المسلم بأنه ما يحصل شيء في هذا الكون إلا والله يعلمه، وقد علم سبحانه علما مطلقا يعلم كل تفاصيله سبحانه وتعالى. فإذا آمن بذلك يؤمن أيضا بالمرتبة الثانية، وأن كل ما علمه الله سبحانه وقدره قد كتبه جل وعلا. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، أن الله سبحانه كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا الذي علمه الله سبحانه قال عنه: إن ذلك في كتاب، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ. والله سبحانه وتعالى يقول معلما لنا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فدلت الآيات على أن الله سبحانه كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. وقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فكل شيء مقدر ومكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي المرتبة الثانية، المؤمن بالقضاء والقدر يؤمن بأن الله عز وجل علم هذه الأشياء قبل أن يخلقها، وقبل أن يخلق السماوات والأرض، ومع علمه لها كتبها في اللوح المحفوظ، فهي مكتوبة عنده سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة أن يؤمن بأن الله عز وجل لا يقع في الكون شيء إلا وقد شاءه وأراده. ولهذا يقول العلماء: الإيمان بالمشيئة معناه الإيمان بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة، وذلك أنه ما شاء كان، أي شيء يشاءه الله يكون، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، ولا هداية إلا بمشيئة الله، ولا ضلال إلا بمشيئة الله سبحانه. يدل على ذلك قول الله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ويقول سبحانه: ويفعل الله ما يشاء. ويقول سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويقول سبحانه: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. ويقول سبحانه: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ولو سألت أحدا من المسلمين فقلت له: هل يمكن أن يحصل في الكون شيء لا يريده الله؟ فإيش سيكون الجواب؟ سيكون جوابه: لا، ما يكون شيء في الكون إلا شيء يريده الله سبحانه. هذا الجواب هو جواب المسلم صاحب الفطرة السليمة، وهو معنى الإيمان بالمشيئة، أنه ما في شيء في الكون يحصل إلا والله عز وجل قدره وأراده. سواء كان هذا الذي حصل في هذا الكون بالنسبة لنا خير أو بالنسبة لنا شر، فإنه ما من شيء في هذا الكون إلا وهو حاصل عن حكمة عظيمة لا نعلمها وقد نغفل عنها، فما يقع من الله سبحانه وما يقدره ويشاؤه إلا كان عن حكمة عظيمة هي خير محض لا نعلمها ولا نفهمها. ولهذا لو فتش الإنسان في بعض المسائل قد لا يفهم أشياء كثيرة، ليش الشيء الفلاني حصل ولو أنه ما حصل لكان كذا وكذا، هذه الأشياء ما نعلمها، نحن نتكلم في غيب الله عز وجل عماه عنا. بعض الناس يقول لو أن الله رزقني ولد بدل ما يكون عندي بنات فقط يكون عندي أولاد فهذا أنفع، والله سبحانه قدر له البنات فحسب لحكمة يريدها جل وعلا هي خير، ولكن هذا لا يعلم، ولو علم الغيب وفتح له الغيب لتبين له عظيم حكمة الله سبحانه. من الناس من لا يرزق الولد فيحزن لذلك، وما علم أن الله عز وجل قدر له هذا الشيء هو أنفع له وأعظم، كما قال سبحانه لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالله عز وجل لا يحصل شيء في الكون إلا يريده ويشاؤه ويكون ذلك عن علم منه سبحانه وحكمة. المرتبة الرابعة مرتبة من مراتب القدر الإيمان بالخلق، ومعناها أن نؤمن بأن كل شيء مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى. يجب الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها، وبأن كل من سوى الله مخلوق، وهذا أمر واضح عند المسلم صاحب الفطرة، فهو يعلم أن هذا الكون ليس فيه إلا خالق أو مخلوق، الخالق هو الله سبحانه والمخلوق هو ما سوى الله، فأعمالنا مخلوقة ونحن مخلوقون وصفاتنا مخلوقة وجميع ما يحصل في هذا الكون هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا الله خالق كل شيء، ويقول سبحانه والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وخلق أعمالكم، فأنتم مخلوقون وأعمالكم مخلوقة. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع وصنعته، فالإنسان مخلوق وعمله مخلوق. هذه أربعة أمور إذا فهمها المسلم فهما واضحا سهلا ميسرا عرف معنى الإيمان بالقضاء والقدر. إذا لو سألنا إنسان فقلنا له ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه سيقول معناه أنه لا يكون شيء في الكون إلا وقد خلقه الله وشاءه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ وعلمه سبحانه قبل أن يقع. إذا قال هذا الكلام فهذا هو الإيمان بمراتب القدر الأربعة. والعلماء فسروا الإيمان بالقدر بهذه المراتب حتى يتضح للمسلم معنى كونه مؤمن بالقضاء والقدر، ولأن بعض الناس من أهل البدع دخلوا في هذه المتاهات فأنكروا أشياء هي واضحة عند الناس. بعضهم يقول الله سبحانه ما يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، وهذا القول كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أخبرنا في القرآن أنه عالم بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. ومنهم من يقول الله سبحانه خلق الخير لكن ما خلق الشر، وهذا فيه أن طيب نحن نقول له من خلق الشر إذن، معنى هذا يستلزم أن نؤمن بأن هناك خالق غير الله. ولهذا يقول العلماء الذي ما يفهم الإيمان بالقضاء والقدر فإن خطأه في هذا الباب يقدح في توحيده، يقدح في إفراده الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ويقدح في إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء الترابط بين الإيمان والقدر. مسألة أخيرة متعلقة بهذه المسائل الأربع وبهذه المراتب الأربع، وهي أن الإيمان بالقدر على هذه الصفة التي بينها العلماء لا يعني أن الإنسان ليس له مشيئة، ولا يعني أن الإنسان ليس له اختيار، فالله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه أن الإنسان له مشيئة تليق به وبضعفه، وأن مشيئة الإنسان مرتبطة بمشيئة الله. يقول سبحانه: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هذا فيه أن الإنسان له مشيئة واختيار، ولهذا يقال للإنسان افعل كذا فيفعل، ويرى معتقدا في نفسه أنه فعل هذا الشيء عن اختياره وعن رغبته، وهذا يجده الإنسان. ولهذا ويقول سبحانه في بيان قدرة الإنسان: فاتقوا الله ما استطعتم، أي بحسب استطاعتكم، فإن للإنسان قدرة وله استطاعة تليق بضعفه، وله أيضا مشيئة، ومشيئة مرتبطة بمشيئة الله سبحانه. قال الشيخ رحمه الله: كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. فلو سألت كل إنسان وقلت له، أو لو سألنا إحدى كنا: أنت جئت الدرس اليوم باختيارك أو بعدم اختيارك؟ لقالت باختياري، يعني أنا جئت برغبتي ومشيت بتحركي، لست مجبورة على ذلك. هذا هو جواب المسلم الذي لم تلطخ فطرته بماذا؟ بالأسئلة التنقيبات عن أمور الغيب التي أخفاها الله سبحانه. والمسلم يؤمن بأن مشيئته وقدرته واقعتان بمشيئة الله، كما دل على ذلك قوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمسلم يعلم أن الكون كله ملك لله تعالى، فلا يكون في ملك الله شيء بدون علمه ومشيئته سبحانه وتعالى. فحاصل هذه المسائل إخوة أخواتي في الله أن الإيمان بالقضاء والقدر معناه بمفهومه الواسع أن يؤمن كل مسلم ومسلمة بأن الله سبحانه يعلم كل شيء، وعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم قدره جل وعلا فوقع في هذا الكون وفق علمه وكتابته سبحانه، ووفق مشيئته وإرادته جل وعلا. هذه الأمور إذا تبينت للمسلم عرف بعد ذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض أبدا مع عمله ومع سعيه في هذه الحياة. وكما ذكرنا في ثنايا هذا الدرس أن من آمن بالقضاء والقدر وفق الكتاب والسنة، وفق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدون إدخال القياسات الفاسدة وبدون تدخل العقل البعيد عن النقل الصحيح، فإنه يسعى ويجتهد يعمل مثل ما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام، فإنه نبي مكلم كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله عز وجل لما خلقه وأمره بالطاعة فأطاعه، حمد الله على ذلك، فلما وقع في المعصية تاب واستغفر. الذي عنده تلوث في باب الإيمان بالقضاء والقدر تشكل عليه قضايا كثيرة، لأنه ما عنده تسليم، ما عنده إيمان. إذا وقع في معصية يقول: الله كتبها عليه. وإذا حرم من رزق معين يعترض على قضاء الله وقدره. وإذا نزلت به مصيبة من موت أو مرض أو نحو ذلك اعترض على الله جل وعلا. وهذا لأنه ضعيف في هذا الجانب، فعلى المسلم أن يرضى بما أمرنا الله به ورسوله، وأن يعلم في أول الأمر وآخر أنه عبد لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في بيان هذا الباب العظيم من أبواب الإيمان بالقضاء، من أبواب الإيمان بالله وهو الإيمان بالقدر. لكنا وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم عن الإيمان بالقضاء والقدر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.